باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 27 من أول الآية 12. ترشيش تاجرتك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك. ياوان وتوبال وماشك هم تجارك، بنفوس الناس وبأنية النحاس أقاموا تجارتك. ومن بيت تو جرمة بالخيل والفرسان والبغال أقاموا أسواقك. بنو دادان تجارك، جزائر كثيرة تجار يديك. أدوا هديتك قرونا من العاج والأبنس، آرام تاجرتك بكثرة صنائعك. تاجروا في أسواقك بالبهرمان والأرجوان والمطرز والبوس والمرجان والياقوت. يهوذا وأرض إسرائيل هم تجارك، تاجروا في سوقك بحنطة منيت وحلوى وعسل وزيت وبلسان. دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غنى بخمر حلبون والصوف الأبيض. ودان ويوان قدموا غزلا في أسواقك، حديد مشغول وسليخة وقصب الزريرة كانت في سوقك. دادان تاجرتك بطفانس للركوب، العرب وكل رؤساء كدار هم تجار يدك بالخرفان والكباش والأعتدة. في هذه كانوا تجارك، تجار شبا ورعمة هم تجارك، بأفخر كل أنواع الطيب وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك. حوران وكنة وعدن تجار شبا وآشور وكلمد تجارك. هؤلاء تجارك بنفائس بأردية أسمنجونية ومطرزة وأصونة، مبرم معكومة بالحبال مصنوعة من الأرز بين بضائعك. سفن ترشيش قوافلك لتجارتك فامتلأت وتمجدت جدا في قلب البحار. ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة، كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار. ثروتك وأسواقك وبضاعتك وملاحوك وربانيك وقلافوك والمتاجرون بمتجرك وجميع رجال حربك الذين فيك وكل جمعك الذين في وسطك يسقطون في قلب البحار في يوم سقوطك. من صوت صراخ ربانيك تتزلزل المسارح، وكل ممسك المجذافي والملاحون وكل ربابين البحر ينزلون من سفنهم ويقفون على البر ويسمعون صوتهم عليك ويصرخون بمرارة ويذرون ترابا فوق رؤوسهم ويتمرغون في الرماد ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك ويتنطقون بالمسوح ويبكون عليك بمرارة نفس نحيبا مرا، وفي نوحهم يرفعون عليك مناحة ويرثونك ويقولون أية مدينة قصور كالمسكتة في قلب البحر عند خروج بضائعك من البحار أجبعت شعوبا كثيرين. بكثرة ثروتك وتجارتك أغنيت ملوك الأرض حين انكسارك من البحار في أعماق المياه سقط متجرك وكل جمعك. كل سكان الجزائر يتحيرون عليك وملوكهن يقشعرون اقشعرارا يضطربون في الوجوه. التجار بين الشعوب يصفرون عليك فتكونين أهوالا ولا تكونين بعد إلى الأبد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم اللي بيتكلم على دينونة الله للأمم اللي هو بدأ من الإصحاح 25 وبعد كده الإصحاح 26 و27 و28 بيتكلم على دينونة صور. الإصحاح 26 دينونة الله لصور، الإصحاح 27 مرثاة على صور، وآخر مرة كنا بدينا في الإصحاح 27 من الآية 1 لغاية الآية 11 هي مرثاة عن صور بس في صورة رمزية. شفنا حزقيال من الآية 1 لغاية 11 بيشبه صور بسفينة. شفنا المرة اللي فاتت في الجزء دوت ان السفينة دي مجهزة بأفضل التجهيزات من جهة تأسيس السفينة، من جهة العاملين فيها، من جهة اللي بيحرسوها، وزي ما يعني قلنا انه هو بيصور سفينة لكن في الحقيقة هي رمز لمدينة صور. بس يكون ان هو شبه صور بمدينة بسفينة فجاء فيها جانب رمزي انه السفينة دي بتشير عموما للنفس البشرية، والسفينة اللي هي كاملة في خلقتها اللي قالت عن نفسها في الآية 3 أنا كاملة الجمال، دي بتشير للنفس البشرية في خلقة ربنا دي. لما ربنا خلقنا كنا تنطبق علينا هذه الكلمة أنا كاملة الجمال لأنها بتمثل الإنسان اللي ربنا خلقه. فشفنا المواد اللي بتتأسس بها السفينة أو العاملين في السفينة شفناهم بيمثلوا معظم بلدان العالم، يعني ذكرنا كنا المرة الفاتحة حوالي 12 بلد وردت منها الأسس بتاعة السفينة. فهو عايز يصور أن دي صورة الإنسان اللي كان في فكر الله اللي يسكن فيه بقاع الأرض كلها. لو حبينا نطبق الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت اللي هو شرحناه من جهة صور نطبقه على النفس البشرية نلاقي الآتي في الآية 5 قال ان ألواح المركب سرو سنير، وكلمة سنير معناها نور. دي بترمز ايه في النفس البشرية؟ الألواح اللي بتكون السفينة دي تشير لكل أعضاء الجسد. ربنا لما كون كل أعضاء جسدنا كانت سرو سنير يعني تقودنا للنور. يعني ربنا لما عمل العينين عشان الإنسان ينظر للكون يمجد الله، لما ربنا عمل لنا الودان عشان الإنسان لما يسمع تغريد الطيور يمجد الله، فبقت كل أعضاء الجسد كما من سرو سنير نور تقودنا للنور الإلهي. في بقية الآية 5 قال إن السارية بتاعت المركب من أرز لبنان. السارية دي تشير للعقل. ما يميز المركب من بعيد؟ السارية. ما يميز الإنسان؟ العقل. طب العقل ده معمول من أرز لبنان، شفنا الأرز ده مستقيم وعالي. يعني فكر الإنسان ربنا خلقه أن يكون فكره مستقيم، ما يعرفش الالتواء، ما يعرفش اللف والدوران، ويكون عالي يعني فكر دائما منشغل بالسماويات. دي السرية بتاعت المركب. الآية 6 تتكلم عن المجازيف، المكداف بتاع المركب اللي بيقود المركب، ده معمول من بلوط بشان، ده يشير للسان. عشان كده القديس يعقوب في الإصحاح الثالث قال إن سفينة الكبيرة ديت في دف صغير بيحرك السفينة حيثما شاء قصد المدير أو الربان. إيه ده يا قديس يعقوب؟ قال هو ده اللسان، عدو صغير لكنه بيقود الجسد كله، فبقت المجازيف دي تشير للسان. طب الآية 6 النص الثاني اتكلم عن المقاعد بتاعت السفينة، قلنا المقاعد عبارة عن عاج مطعم في البقص، العاج دوت لونه أبيض. طب المقاعد تشير للحواس عموما اللي ربنا خلقها في الإنسان، الحواس كلها مطعمة بالعاج اللون الأبيض، يعني حواس كلها تتميز بالنقاء وبالطهارة. كل ما يراه الإنسان لا يرى إلا ما هو طاهر وما هو نقي، وكل ما يسمعه وكل ما يأكله، كل الحواس بتاعت الإنسان عاج مطعم في البقص. يكمل وصف السفينة في الآية 17 عن الشراع بتاع السفينة، الشراع كان كتان أبيض، ده يشير ممكن لحاجتين، ممكن يكون للقلب، القلب النقي، خلقة آدم الأولى كانت كده، ما كانش قلب يعرف الكراهية ولا الحسد ولا البغضة. وممكن أيضا الكتان بيفكرنا بلبس الكاهن من الكتان الأبيض، يعني عايز يقول إن ربنا خلق الإنسان ككاهن للخليقة، يعني يرى الخليقة فيمجد الله، هو الكاهن، الكاهن بياخد صلواتنا يقدمها لربنا. فآدم لما خلق كاهن للخليقة، لذلك مثلا نسمع في المزمور يقول سبحي أيتها السموات، سبحي أيتها الطيور البرد والجلد، إيه دوت؟ الإنسان ككاهن للخليقة أمام الله، فباسم الخليقة حتى الخليقة الغير العاقلة هو نيابة عنها بيعطي المجد والتسبيح لله. بقية الآية 7 يتكلم عن الغطاء بتاع السفينة. طبعا احنا كنا شرحنا الكلام ده المرة فاتت، لكن باخد الرمز بقى كرمز للإنسان يوم خلق، أنا كاملة الجمال. الغطاء دوت لما نشوف السفينة بنشوف الغطاء بتاعها، فده يشير للسلوك. الغطاء ده كان من الإسمنجوني ومن الأرجوان، الإسمنجوني اللون الأزرق السماوي، الأرجوان لون لبس الملوك. يبقى السلوك بتاع الإنسان سلوك سماوي، كل أعمال آدم الأولى قبل السقوط كانت مرضية أمام الله، والأرجوان لبس الملوك لأنه آدم الملك اللي توجه ربنا على الخليقة، نعمل الإنسان على صورتنا فيتسلطون. فهو بيوصف صور في مجدها، بيوصف النفس البشرية يوم خلقت إلى أن، يعني أستعير بقى الوصف اللي حيتقال على ملك صور، إلى أن وجد فيك إذن لغاية ما دخلتنا الخطية. بس طبعا هناك بيتكلم عن ملك صور رمز للشيطان، لكن أنا باخد تعبير الكتاب، يعني أنا بنشوفه بعد كده. طيب إيه تاني في السفينة؟ ده من جهة تأسيس السفينة، من جهة العاملين في السفينة. أول حاجة الملاحون، الملاحون دول من صيدون، صيدون ده مكان الصيد. الملاحون دي إيه؟ الدوافع الداخلية في النفس. المركب بتتحرك، مين اللي بيحركها من جوه؟ الملاحون. الإنسان بيتحرك، بيتكلم، بيتصرف، في حاجة جوه هي اللي بتحرك الحاجات دي، دي الدوافع الداخلية، الرغبات اللي جوه النفس. طب دي منين دي؟ دي من صيدون، صيدون يعني مكان الصيد، يعني يعرف إزاي يصطاد، يعرف إزاي يختار، يعرف إزاي يميز، هذه دوافع الإنسان الداخلية. طب الربان، قال الربان ده منصور، وصور يعني صخرة، فالربان ده اللي بيقود المركب، يعني القيادة ماشية في طريق ثابت، ماشية في طريق الخير، ماشية في طريق مرضاة الله، الآية 19 اتكلم على القلافون من شيوخ جبيل وحكمائها، قلنا جبيل دي مدينة في سوريا أو يعني على الساحل قدام السواحل السورية. القلافون دول إيه؟ دول من شيوخ قبيل وحكمائها، دي روح الحكمة والإفراز، دول اللي كانوا يعالجوا أي ثقوب في السفينة. يعني الإنسان بما له من الله من روح حكمة يعرف يعالج كل العوريات اللي تحصل تروب بالحكمة. الآية 10 تكلم عن الحراس بتوع المركب، الحراس كانوا من فارس ومن لود ومن فوط، قلنا دول رجال حرب متمرنون، دول يمثلوا القوة الداخلية اللي بتدي صلابة للنفس. القوة الداخلية بتاعت الإنسان اللي هي المحبة، الغضب، الخوف، كل دي قوة النفس كلها كانت ليها دوافع مقدسة. محبة ليها دافع مقدس، الغضب غضب مقدس، الخوف خوف مقدس، مخافة الله. نهاية الأمر زي ما احنا شايفين فيما هو يصف صور مشبهها بسفينة، زي ما قلنا دي بقى تمثل الغنى الجمال بتاع صور، هي في الحقيقة كانت بتشير للنفس البشرية في خلقتها. ده بس تعقيب على الشرح اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. طيب نكمل بقى حديث حسقيال. يبقى قلنا الإصحاح 27 مرثاه على صور من الآية 1 لغاية 11 شبه صور بسفينة. طيب النهاردة بقى من الآية 12 لغاية 25 هيتكلم عن البضائع اللي بتتاجر فيها صور، أو الحمولة اللي محملة بها هذه المراكب اللي تشير لغنى مدينة صور. هنلاحظ من الآية 12 لغاية 15 يذكر اسم مدينة ونوع التجارة اللي هي بتتاجر فيها مع صور. وإحنا بنتناول دي هنتناولها في ثلاث نقاط. نمرة واحد، لما هيقول اسم المدينة عايزين نربطها بتكوين 10 اللي هو الأصل بتاع الشعوب. تكوين 10 نوح عنده ثلاث ولاد، سام وحام ويافس. تكوين 10 يقول ولاد سام ولاد حام ولاد يافس، ومنهم تشعبت كل شعوب الأرض، فدول يمثلوا الأصل بتاع كل الشعوب. فإحنا كل مدينة هيذكرها هنحاول نوصل لتكوين 10 نشوف المدينة دي منحدرة من نسل مين، من أولاد نوح الثلاث. هنلاحظ تقريبا من كل ولد من أولاد نوح جاب 4 شعوب تقريبا. دي أول حاجة هنشوفها. الحاجة الثانية هنشوف موقعها حاليا، المدينة اللي هو بيتكلم عنها ديت هي فين دلوقتي. الحاجة التالتة هنقول التجارة اللي هي بتتاجر فيها مع صور. ابتدي الآية 12 ترشيش. ترشيش ديت ميناء في جنوب أسبانيا أقصى الغرب، قريبة من جبل طارق، مضيق جبل طارق. أصلهم منين؟ تكوين 10 الآية 4 يقول بنو يافس ابن نوح، ولد واحد اسمه ياوان، وبنو ياوان ترشيش. ده بالنسبة لأصلهم. طيب تجارت ترشيش تاجرتك بكثرة غنى. ايه التجارة اللي بتتاجر فيها ترشيش مع صور؟ بالفضة والحديد والأزدير والرصاص أقاموا أسواقك. كانت السفن تروح ترشيش تجيب المعادن ديت لصور، فضة وحديد وأزدير ورصاص. لما نرجع لسفر ملوك الأول الإصحاح العاشر الآية 22 نلاقي أن السفن بتاعة ترشيش فعلا يقول كده، فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنين. يعني الرحلة منصور لترشيش بطول البحر المتوسط تقريبا، دي زمان كان بتاخد 3 سنين. فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنوات حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواسيس. كل ده كان بيجي من أسبانيا. هو مركز على الفضة لأن دي كانت الأشهر من جهة التجارة اللي بتيجي من ترشيش. ونفس الكلام سمعناه في سفر أرمية الإصحاح العاشر الآية 9 يقول فضة مطروقة تجلب من ترشيش، فهي مشهورة بالفضة. الفضة والحديد والأصدير، الأصدير كان بيجي من جزر بريطانيا، يعني لو دخلنا أسبانيا نطلع شوية للشمال كده نلاقي بريطانيا. بريطانيا كانت تسمى بلغة الفينيقيين ساحل الفضة، بس كانوا يسموها بر التانك، كانوا يسموا الفضة التانك، بر التانك جت منها بريطانيا، ده الأصل بريطانيا بلغة الفينيقيين. حاليا الإنجليز بيرفضوا التسمية ديت، بس دي كانوا الفينيقيين يطلقوا عليها كده لأن دي كانت أرض الأصدير. ترشيش تجارتك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والأزدير والرصاص أقاموا أسواقك. أدي أول بلد. طيب البلد الثاني الآية 13 ياوان. ياوان هي اليونان، وفي سفر دانيال ثلاث مرات كلمة ياوان في العبري ترجمة اليونان. دانيال 8:21 لما نراه في طبعة البيروتية اليونان في الأصل العبري هي ياوان، ودانيال 10:2 ودانيال 11:2. يبقى ياوان اللي هي اليونان. وتوبال وماشك، لما نروح لسفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 2 يقول بنو يافث ياوان وتوبال وماشك، يبقى دول من نسل يافث. ولو تلاحظوا في البركة اللي اداها نوح ليافث قال يفتح الرب ليافث، ويافث ده تقريبا هو اللي اكتشف ونسلوا يعني كل الأراضي الأوروبية كلهم ساكنين زي ما احنا شايفين هو تهو اللي سكن في ترشيش واللي سكن في يوان. توبال دي مدينة في آسيا الصغرى، لأنه لو تخيلنا الخريطة ما بين آسيا وما بين أوروبا في بحر إيجا، فبحر إيجا أول ما نعبر البحر نلاقي اليونان، يبقى توبال موجودة جهة الشرق بالنسبة لليونان. وماشك ليه موسكو، مكان القبائل السكيثية اللي هم فيما بعد أسسوا الإمبراطورية الروسية. ماشك ليه موسكو يعني حتى قريبين النطق من بعضهم. طيب التجارة بتاعت الثلاث دول مع سور ايه؟ هم تجارتك بنفوس الناس، كانوا بيتاجروا في تجارة العبيد، تجارة الرق، يبيعوا نال، عارفين طبعا زمان كانت في التجارة ديت. وده يتفق مع ما ذكر في سفر يوئيل الإصحاح الثالث الآية 6 انه بيوقع الدينونة يوئيل على صور فبيقول لها ايه، بعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني الياوانيين اللي هم ياوان. ده يؤكد انه فعلا كان هم بيشتغلوا في تجارة العبيد، فلما حصل الهجوم على يهوذا راحوا واخدين الناس وباعوهم عبيد واتباعوا في اليونان ياوان. تجارة اخرى كانت ياوان وتوبال وماشك بيتجروا فيها، وبأنية النحاس اقاموا تجارتك، يبقى كانوا بيتاجروا في نفوس الناس وبيتاجروا مع صور في أنية النحاس. يبقى الآية 12 ترشيش، الآية 13 ياوان وتوبال ومشك، الآية 14 الدولة نمرة 5 اللي كانت بتتاجر مع صور. ومن بيت توجرمة، توجرمة اللي هي جهة أرمينيا، أصلهم فين في تكوين 10:3 يقول بنو يافث جومر، وبنو جومر تجرمة في تكوين 10:3. طيب ارمينيا ديت التجارة بتاعتهم ايه؟ بالخيل والفرسان والبغال اقاموا اسواقك. الخيل كانت تستخدم في الحرب، الفرسان الناس المدربة على ركوب الخيل، البغال كانت تستخدم كوسائل للمواصلات، الناس تسافر عليها او تجر المركبات. فدي كانت التجارة ما بين سور وما بين ارمينيا. الآية 15 يكلم على الدولة نمرة 6 اللي بتتاجر مع سور، يقول بنو دادان. دادان دوت لما نرجع لتكوين 10:7 نلاقي حام ولد كوش ولد رعمة ولد دادان، يبقى ده ابن حام. وفي نفس الوقت دادان هنلاقيه من نسل إبراهيم من الطورة في تكوين 25:3. دادان دول سكنوا فين؟ سكنوا في جمال شمال شبه الجزيرة جنوب أرض أدوم. كانوا يشتهروا بالقوافل التجارية، تجار وقوافل بتاعته كانت تمشي في الصحراء. شفنا الكلام ده في سفر أشعياء الإصحاح 21:13، يتكلم عن بلاد العرب، يقول في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادنيين. فكانوا مشهورين بقوافل التجارة. بيتاجروا مع سور في ايه؟ يبقى دي تجارة برية. بنو دادان تجارك جزائر كثيرة، تجار يديك أدوا هديتك قرونا من العاك. يعني كانوا بيتجروا في العاك زي ما قلنا أكتر من مرة، العاك ده بيتاخد من أنياب الأفيال. والأبانوس، الأبانوس يعني بنقوله كده باللغة العامية الأبانوس، يعني الأبانوس دوت نوع من أنواع الخشب وبيبقى خشب أسود، والخشب ده بينمو في المناطق الحارة ومعروف إن خشب شديد الصلابة. يبقى التجارة مع دادان في العاج وفي الأبانوس. طيب الآية 16 البلد نمرة 7 اللي بتتاجر مع سور أرام. أرام اللي هي سوريا، ودي لو تخيلنا الخريطة تبقى شمال سور. أرام باللغة الأكادية معناها الأرض المرتفعة، وفعلا سوريا تتميز بأنه في أجزاء منها عالية، من ضمنها مثلا أرض الجولان، وده مثلا على سبيل المثال سل الصراع مع إسرائيل أنها تمسك بالجولان لأنها على تب عالية، هضبة عالية، فدي بتدي سيطرة عسكرية. ففعلا أرض أرام اللي أرض سوريا الأراضي المرتفعة. طب دول أصلهم فين؟ أصلهم في تكوين 10 الآية 22 و23 من أبناء سام. طيب دول كانوا بيتاجروا مع سور في إيه؟ أرام تاجرتك بكثرة صنائعك تاجروا في أسواقك. نمرة 1 بالبهرمان، البهرمان حجر كريم لونه أحمر، والأرجوان، الأرجوان قماش ملوكي اللون اللي يلبسوا الملوك، والمطرز، المطرز يعني ثياب منقرشة مزخرفة، والبوص، البوص اللي هو الكتان الأبيض، والمرجان، المرجان دوت حيوان بحري بينمو في قاع البحر، بيبقى شكله شكل النباتات لكن بيبقى صلب جدا لدرجة أنه بتبقى فيه خطورة، لو المركب دخلت في شعب مرجانية ممكن المركب تتكسر. وله ألوان كتيرة أشهرها اللون الأحمر، وبيصنع منه أحجار كريمة، أحجار المرجان. والياقوت، الياقوت برضو حجر كريم بس اللون الغالي فيه الأزرق الشفاف، رغم أنه ممكن يوجد منه لون أحمر ولون أصفر. دي كانت التجارة اللي بتتاجر فيها أرام اللي سوريا مع سور. طيب الآية 17 يهوذا وأرض إسرائيل، أيضا كان لهم نصيب في التجارة مع سور. طب في إيه؟ يهوذا وأرض إسرائيل هم تجارك، تجروا في سوقك. طبعا يهوذا وإسرائيل وكل حرسيدة من نسل سام بالتأكيد. بحنطة منيت، منيت دي أرض موجودة شرق نهر الأردن بتتبع بني عمون، كانت تشتهر بالحنطة. الكلام ده موجود في سفر القضاء الإصحاح 11 الآية 33. يبقى يهوذا وأرض إسرائيل بيتاجروا معاك نمرة واحد في الحنط، نمرة اتنين في الحلاوة الحلويات يعني، والعسل اللي هو طبعا العسل الأبيض عسل النحل، وزيت اللي هو زيت الزيتون، وبلسان. البلسان دوت مادة صمغية موجودة في شجر يسمى شجر البلسان، لما يجرح الصاج بتاع الشجر ينزل المادة الصمغية ديت. المادة دي كانت تستخدم في الطب كمسكن للألام، ولأن ليها ريحة نفاذة كانت بتستخدم في صناعة العطور. يبقى الآية 12 تكلم عن ترشيش، الآية 13 تكلم عن يوان وتوبال ومشك. قلنا ترشيش أسبانيا، يوان اللي هي اليونان، توبال ومشك في آسيا الصغرى وروسيا، توجارما الآية 14 اللي هي أرمينيا، الآية 15 يتكلم عن دادان اللي بيسكنوا شمال شبه الجزيرة جنوب أرض أدوم، الآية 16 يتكلم عن أرام اللي هي سوريا، الآية 17 يتكلم عن يهوذا وأرض إسرائيل، كل دول بيتاجروا مع صور. الآية 18 يتكلم عن المدينة نمرة 10 اللي بتتاجر مع صور دمشق. دمشق تسمى أيضا أرام، بس في أكتر من أرام في العالم القديم، فلما كان يقصد بيها سوريا فكان يقول أرام دمشق. نسمع التعبير ده أرام دمشق في صموئيل الثاني 8 الآية 6، وفي ملوك الأول 15 الآية 18 يقول ملك أرام الساكن في دمشق. لأن حنشوف في تكوين 24-10 أرام أخرى، أرام بين النهرين، بين النهرين دول في العراق، فكان في أكتر من مدينة اسمها أرام. هنا يقصد دمشق اللي هي أرام سوريا غير أرام بين النهرين. طيب دول مالهم؟ دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غنى. ايه بيتاجروا كانوا معك في ايه يا صور؟ بخمر حلبون، حلبون اللي هي حلب، كانت بتعمل خمور مشهور خمر حلبون، والصوف الابيض. بعد كده الايه نمرة 19 يتكلم عن المدينة نمرة 11 اللي بتاجر مع صور، يقول ودان. دان ده اسم عبري معناه قاضي أو ديان يعني. دان ديت بتقع في شمال أرض إسرائيل تبع سبت دان، وكانت في الوقت دوت تعتبر مركز تجاري بري مهم جدا دان. ويوان اليونان، تقول لي اليونان اتذكرت قبل كده في الآية الآية 13. طب ليه تذكرت مرتين؟ في الآية 13 كانت تذكرت في تجارة مع روسيا، باعتبار أن كانت التجارة بتعبر من روسيا لليونان ويروح على صور. هنا بتذكر مع دان كتجارة أخرى، خط تجاري آخر كان يربط ما بين دان اللي هي في أرض إسرائيل وما بين اليونان وما بين صور. ودان ويوان ايه بقى كانت التجارة اللي ما بينهم؟ قدموا غزلا في أسواقك. الغزل اللي هو يعني يجيبوا صناعة الخيوط، يعني كده نسمع مثلا شركات اسمها شركات الغزل، يجيبوا القطن يحولوا الخيط، يجيبوا الصوف يحولوا الخيط، يجيبوا الحرير يحولوا الخيط، ده اسمه صناعة الغزل. فيما بعد الغزل ده بقى ينسج يتعمل منه نسيج قماش، عشان كده نسمع مثلا شركات اسمها شركات الغزل والنسيج. فالغزل يجيبوا القطن نفسه وبعد كده يعملوا خيوط يغزلوه. قدموا غزلا في أسواقك. لو يعني نشوفها الناس البسيطة زمان كانت يعني تجيب خيوط مثلا الصوفة من على الغنمة ويبقى فيه زي تقيلة كده تحت وتتغزل فعلا تعمل خيط الصوف يعني. طبعا دلوقتي في مكان يعمل القصة دي. قدموا غزلا في أسواقك. وإيه تاني؟ حديد مشغول. كان يجيبوا الحديد يطرخوه وبعد كده يشكلوه. دي كانت تجارة، خط تجاري ما بين دان ويوان وصور. وسليخة، السليخة دي نوع من العطور قريبة من القرفة. وقصب الزريرة كانت في سوقك، برضو قصب الزريرة ده نوع من العطور. البلد اللي بعد كده نمرة 12 اللي بتتاجر مع صور، دادانو. في الآية 15 قلنا دادان، دي بلد تاني غيرها اسمها دادانو. دادانو دي كانت أحد القبائل اللي في شبه الجزيرة. يبقى دان دي تبع أرض إسرائيل، سبت دان لا دي مدينة تاني، عشان كده حتى التشكيل مختلف، دادان ودي دادانو. التجارة بتاعتها مع صور، دادانو تجارتك بتنافس للركوب. التنافس بتاعت الركوب يعني يعملوا زي سجادة كده يحطوها على الركوبة عشان الإنسان يقدر يركب، يبقى ظهر الحيوان خش فيحطوا زي حتة سجادة كده اسمها تفانس أو تنافس يعني بتأسف. بعد كده الآية نمرة 27، البلد نمرة 13 اللي بتتاجر مع صور، العرب. العرب دول منحدرين من نسل إسماعيل، أقاموا في شبه الجزيرة. ودي كانت مجموعة قبائل كان عملها الأساسي رعاية الماشية. وفي سفر الملوك الأول إصحاح العاشر الآية 15، سليمان أقام يعني تبادل تجاري مع العرب في موضوع الماشية دوت. العرب وكل رؤساء قيدار، قيدار دوت ابن اسماعيل، ابن الثاني يمكن على ما اذكر، ثاني ولد من اولاده اسمه قيدار. المهم ان هو من اولاد اسماعيل. تكوين 25 الايه 13 دي برضه ناس شغلتها رعايه الغنم. طب بيتاجروا في ايه؟ في الاغنام. هم تجار يدك بالخرفان والكباش، الكبش اللي هو ذكر الخروف، والاعتده، الاعتده اللي هم الجداء اللي هم الماعز، الذكور بتاعتهم تيوس الماعز. في هذه كانوا تجارك، كانوا بيتاجروا معك في المواشي من الأنواع دي. طيب البلد نمرة 15 في الآية 22، تجار شبا. شبه لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 7 عشان نشوف أصلهم، حام ولد واحد اسمه كوش، كوش ولد واحد اسمه سبا. سبا دول منهم ملكة سبا اللي راحت تزور سليمان، وده يبين أن المرأة كانت ليها مكانة مكرمة عند أهل سبا. طب سكنهم كانت فين؟ سكنهم كانت جنوب شبه الجزيرة من جهة الغرب اللي هي اليمن، اللي هي تسمى عند العرب حضر موت. دول غير العرب، يعني غير العرب اللي هم نسل إسماعيل وقدار. سبا دول حام كوش سبا. فعشان كده بقصد أقول أنه مكانة المرأة عندهم غير العرب. طبعا هو البرهان أنه ملكة سبا، كان عاملين امرأة ملكة عليه. طبعا دي حاجة مش موجودة عند القبائل البدوية أو نسل قدار أو نسل إسماعيل في العموم. مع شبا ذكر، وبتوع شبا دول على فكرة يعني زي ما قلنا هم جنوب غرب شبه الجزيرة اللي هي اليمن دلوقتي، بعض منهم هاجر للحبشة، وبعض منهم هاجر للعراق. عشان كده هنسمع الشبه دي هتتكرر مرتين. هنا شبه اللي هم جنوب غرب شبه الجزيرة اللي هي اليمن، هنسمع بعد شوية شبه دي تتكرر تاني، بس بيكلم بقى على الناس اللي هم هاجروا من شبه للعراق. مع شبه اللي هم في جنوب شبه الجزيرة ذكر شعب تاني اسمه رعمة. لما نرجع لتكوين 10 الآية 7 نلاقي حام ولد كوش، كوش ولد زي ما قلنا سبا ولد رعمة، يبقى سبا ورعمة إخوات. والاثنين من تكوين 25-7 نعرف إن هم من نسل إبراهيم من الطورة. أيوة، نسل إبراهيم إسماعيل، قلنا إسماعيل دوت شبه الجزيرة بسكان كيدار. طب من إبراهيم برضو لما اتجوز قطورة جه واحد اسمه يقشان، ومن يقشان جه شبه، وشبه زي ما قلنا أخو رعمة، يبقى هما الاثنين من نسل إبراهيم من قطورة. عشان كده بأكد يعني أنه سكان اليمن أصلهم مش ذات سكان شبه الجزيرة. طيب التجارة بتاعتهم، هم تاجروك بأفخر أنواع الطيب العطور وبكل حجر كريم، والذهب أقاموا أسواقك. كانوا بيتاجروا كمان في الأحجار الكريمة وفي الذهب. البلد نمرة 17 اللي بتتاجر مع صور في الآية 23 حوران. حوران اللي هي حران، بتقع في أرض شنعار في العراق ما بين النهرين، ودي اللي تغرب فيها أبونا إبراهيم هو وأبو تارح في تكوين 11 الآية 31. وعشان كده بقى أرجع لكلمة أرام، قلت لكم في حاجة اسمها أرام دمشق وفي أرام النهرين. أرام النهرين سمعنا عنها زي ما قلت لكم في تكوين 24-10، نفس هي أرام النهرين دعيت في تكوين 27 الآية 43 حران. القصة بتاعت أمنا رفقة لما مشت أبونا يعقوب، فراح ما بين كبير خدام بيت إبراهيم، لما راح يجيب عروسة لإسحاق راح لأرام النهرين. وجاب لنا رفقة، رفقة لما جات بعتت ابنها يعقوب قالت له روح عند خالك. فين خالك؟ في حران. يبقى من هنا ربطنا انه أرام النهرين هي هي حران. يبقى حوران هنا اللي هي حران، وكنا برضو مدينة في العراق برضو ما بين النهرين ناحية حران كده. وعدن، عدن هي غير جنة عدن، بس أولا هي قريبة من حران، العدن دي اللي بيتكلم عنها بين النهرين. وعلى ما يبدو وده احتمال كبير انه في المنطقة دي كانت جنة عدن القديمة، لكن هنا لما بيقول عدن ما يقصدش بيها، أو لما يقصدش عدن بتاعة اليمن عاصمة اليمن، وما يقصدش عدن الجنة، لكن هي بلد قريبة من حران بين النهرين. لكن زي ما أقول لكم على ما يبدو أنه كانت في المنطقة دي جنة عدن. واختفت في الطوفان، لكن يعني واضح انه كان في تقليد بيتناقل ان هي كانت في الحتة ديت. وحتى لما نشوف الانهار اللي كانت بتصي جنة عدن نلاقي احد النهرين ونهر النيل، يعني في الحتة العالم القديم ديت كانت موجودة دي جنة عدن. تجار الشبا، هنا بقى شبا مين بقى؟ قلنا شبه دول اللي هم جنوب غرب الجزيرة العربية، في ناس منهم هاجروا للحبشة وفي ناس منهم هاجروا للعراق، أهم دول. يبقى المنطقة دي كلها زي ما احنا شايفين، وطلع فين؟ طلع ما بين النهرين ناحية العراق، حران وكنة وعدن، تجار شبه، وأشور، أشور شمال العراق، وكلمد برضو مدينة بين النهرين. كل دي منطقة العراق. طب دول كانوا بيتاجروا مع صور في ايه؟ الآية 24، هؤلاء تجارك بنفائس، النفائس دي أردية إسمنجونية، أردية يعني ملابس، يعملوا ملابس من الإسمنجوني، ومطرزة، يطرزوها ينقشوها يشتغلوها، وأصونة مبرم. أصونة جمع صوان، صوان يعني مكان الصون، مكان الحفظ. عشان كده حتى في القاهرة زمان كانوا يعملوا شوادر، يعني يقيموا عزاء في الشارع، احنا في اسكندرية نسميه شادر، في مصر يسموه الصوان، لأنه يعني مكان بيصون الناس من الطل، يعني أصونة. بس أصونة مبرم يعني خيط مبروم، يبقى يجيبوا خيط مبروم يعملوا بيه أصونة، يعني يعملوا حاجة زي الشنطة كده من الخيط المبروم دوت. أصونة مبرم معكومة بالحبال، كلمة معكومة يعني مربوط، يعني حتى في كلمة درجة واحد يقول التاني هعكومك يعني هيضربه، يعني معكومة بالحبال، يعني زي ما احنا بنشوف النهاردة شنط الخوص، هي شنطة من خيط مبروم تتحفظ فيها الحاجات، وبعد كده تتعكم تتربط بحبال. بس الحبال دي كانت تتعمل منين؟ مصنوعة من الأرز، طبعا الأرز هو خشب الأرز، فكان يجيبوا الجريد بتاع خشب الأرز ويعكموا بيه الشنطة دي، فكانت نوع من الشنط يعني لحفظ الثياب أو ما إلى هذا، يعني بين بضائعك، كانت من ضمن الحاجات اللي بتتجر فيها صور. يختم يرجع لطرشوش تاني في الآية 25، سفن طرشيش، قلنا بقى دي اللي بتتجر في البحر، قوافلك، دي التجارة اللي في البر، لأن زي ما قلنا في بداية حديثنا عن النبي وعن صور، قلنا صور كانت مركز تجاري بر وبحر، بحكم أن كانت في صور البحرية وصور البرية، فكانت ملك التجارة في العالم. سفن طرشيش، كل بقى السفن الكبيرة اللي بتمشي في البحر كانت تسمى سفن طرشيش، مش بالضرورة بقى يكون جاي من طرشيش أسبانيا، أي سفينة كبيرة في البحر يسموها سفن طرشيش، فيبقى التجارة البحرية. قوافلك، القوافل اللي ماشية في البرية في الصحراء، لتجارتك، كل دوت كنت انت مركز تجاري للحاجات دي، فامتلأت وتمجدت جدا في قلب البحار، فديتك إيه مكانة عظيمة في العالم القديم في الوقت دوت. يبقى الإجمالي أدينا شايفين كل الدول اللي تجرت مع صور قرابة 21 دولة، منهم اسمين اتكرروا مرتين، يوان اللي هي اليونان، وزي ما قلنا اتكررت لأن كان في خطين تجاريين بيعبروا باليونان، فهي هي اليونان بس في خطين تجاريين، فتذكرت مرتين. شبه اتذكرت مرتين، بس في الحقيقة يقصد بها حاجتين، يقصد شبه كانت اللي هي جنوب غرب جزيرة عربية اللي هي اليمن، ويقصد الناس اللي من شبه اللي هاجروا لفين؟ هاجروا للعراق. فواحد وعشرين دولة زائد اتنين اتكرروا مرتين، يوان وشبه. عدد البضايع اللي بيتاجروا فيها 38 صنف، لو ترجعوا تعدوا الحاجات اللي احنا قلناها ديت. فطبعا ده يدينا صورة انه فعلا صور كانت يعني الدولة المتحكمة في اقتصاد العالم في الوقت دوت. كل دول العالم بتتاجر معها، وتقريبا كل البضائع اللي في العالم القديم كانت سور هي المتحكمة فيها. قبل ما أكمل عايز أقول 4 أو 5 ملاحظات على الآيات اللي احنا خدناها دي دلوقتي، وهو في أساس الكلام بتاعنا عشان بس ما نتوهش من السفر نفسه. حزقيال في الإصحاح 26 النبوة عن سور، وشوفنا النبوة دي اتحققت على إيد نبوخذ نصر وبعد كده على إيد الإسكندر، ده كان إصحاح 26. إصحاح 27 مرثاة على سور، بس المرثاة دي قالها في شكل رمزي إنه شبه سور بسفينة، باعتبار أن هي مدينة بحرية ومدينة بتتحكم في تجارة العالم، وكان أعظم أسطول في الوقت دوت كان في سور، فشبهها بسفينة. شفنا تأسيس السفينة والملاحين اللي شغالين في السفينة واللي بيحرسوا السفينة، زي ما شفنا من 12 دولة كانوا تقريبا، عشان يبين الحصن بتاع سور. طيب الغنى بتاعها فمشبهها بالتجارة، البضاعة اللي كانت بتحملها سواء كانت من بلدان أو نوع التجارة، عشان يبين الغنى العظيم اللي في سور. طب بقية المرثاة، المركب العظيمة ديت اللي محملة بالبضائع العظيمة دي، هنشوف في ختام الإصحاح إن هي غرقت، عشان كده نسميتها المرة اللي فاتت تايتانيك العهد القديم. طب قبل ما نشوف بقى المدينة دي وهي بتغرق أو هي بتخرب، أنا عايز أقف دلوقتي عند زي ما وقفنا المرة اللي فاتت عن وصف المركب، وشوفنا إن هي دي بتشيل النفس البشرية في كمال خلقتها. طيب عايز أقف عند الآية من 12 لغاية 25 في اللي احنا حكينا فيه دوت، مدن والتجارة اللي بتتاجر فيها. أول ملحوظة إنه حزقيال لم يكتفي بأن يذكر اسم المدن اللي هي بتتاجر مع سور، اللي هي سمونا 21 دولة زائد 2 متكررين، لكن ذكر أيضا البضاعة اللي بتتاجر فيها مع سور 38 صنف. طيب لما نرجع بقى نشوف شخصية حزقيال، كاهن وكاهن مزبي قاعد في بابل بقى له 11 سنة، من أين لحزقيال بهذه المعرفة؟ ده مش بس بيذكر مدن، ده بيذكر البضاعة اللي بيتاجروا فيها، كانوا مأمور ضرائب بيحصي التجارة. ادانا صورة عن اقتصاديات العالم القديم، بس من أين لهذا هذه المعرفة؟ يعني استعيذ تعبير الكتاب اللي قيل عن ربنا يسوع، الوحي. طبعا ربنا يسوع مزخرة فيه كل كنوز الحكم والمعرفة، لكن احنا انا باخد التعبير اللي قيل عن يسوع بطبقه على حزقيال. فبالنسبة لحزقيال اعلان، ربنا اعلن له زي ما بنقرأ سفر الرؤيا. يوحنا صياط بيذكر انواع حجارة كريمة، يعني مش عارفك يا يوحنا بالحاجات ديت، مش عارفك بالحاجات ديت، يعني احنا في اسامي حتى كاسامي احنا ما نعرفهاش، يعني احنا حتى بالمعرفة العادية بتاعتنا. الوحي في اعلان الهي، فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، لاحظنا واحنا بنلف في العالم القديم ان ربنا وزع الثروات على مدن مختلفة، ما خلاش مدينة بتمتلك كل الثروات، الذهب والفضة والرصاص والأزير في مكان، الحنطة في مكان، العطور في مكان، زي ما احنا شايفين كده واحنا بنلف كده. ليه؟ ايه حكمة ربنا من كده؟ ايه حكمة ربنا انه ما فيش ارض واحدة تزرع جميع انواع المحاصيل؟ هو العالم القديم قبل الطوفان كان كده، قبل الطوفان كانت الأرض كما الصوبة، كل مناخ الأرض مناخ واحد، واللي يزرع في منطقة يزرع في كل منطقة، بس ده قبل السقوط، مش عايز أقول برضه قبل السقوط، بس قبل ما تزداد الخطية والشر. في الطوفان تحركت الأرض، تحرك محور الأرض، دخلنا في فصل الشتاء وصيف وخريف وربيع، بقت المناخ في الأرض كلها مختلف. إيه حكمة ربنا من كده؟ أن يحصل تعاون ما بين البشر وبعضهم. أنا عندي حنطة وانت عندك المشية، فأنا وانت نتبادل، أدي حكمة ربنا. لكن لو أنا كان عندي كل حاجة مش عايز حاجة منك. لكن ربنا علشان يجمع العالم، عشان يربط البشرية ببعضيها، توزع الثروات ديت، وإن عاشوا البشر بمحبة وبتآخي، اللي موجود في الأرض يكفي البشرية كلها. لن يكون هناك إنسان محتاج أو إنسان جائع، لكن هو بقى الجشع والخطية اللي دخلت ومحبة الذات لكن ده ما كانش فكر ربنا. فدي نمرة اتنين. نمرة تلات، حسكان إنسان منظم. يعني أنا عدت حور ودور علشان يعني أفهم الرجل ده بيلف ازاي. عادي تنطط بين بلدان، بس لا في الحقيقة لا، مش بتنطط، ده هو راسم خريطة. أولا هتلاحظوا أنه بدأ بترشوش وانتهى بترشيش، يعني متأسف بدأ بترشيش. مش عارف أقول ترشوش إيه، ترشوش إيه اللي ترشوش إيه تجيبنا منين ترشيش. مهم يعني ترسوس دي البلد بتاع شاول، لكن دي اسمها ترشيش، يعني اللي بيخلينا أقول ترسوس. مهم يعني فبدأ بترشيش وانتهى بترشيش. بداها في الآية 12 سفن ترشيش، نهاها في الآية 25 سفن ترتيش. بصوا بقى الترتيب اللي عمله حزقيال. أولا يهوذا وإسرائيل هي المركز. لما هنوصل لأرض يهوذا دي بتقسم الخطوط البحرية أو التجارية لقسمين. القسم الأول يتكلم على التجارة مع الغرب، أوروبا، وبعد كده وصلنا ليهوذا، من يهوذا لنهاية التجارة بيكلم على التجارة مع الشرق. فيهوذا هتبقى مركز. هنمشي دلوقتي معاه بالترتيب بس عشان نتخيل الخريطة. الجزء الأولاني بدأ بترشيش، مشي 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 لغاية ما وصل ليهوذا. هنشوف دلوقتي خط السير بتاعه منظم جدا. من يهوذا احنا كده خدنا تجارة الغرب، لما هنوصل ليهوذا هيلاقي بعد كده بيتكلم على التجارة مع العالم الشرقي. هنلاقي من يهوذا طلع ونزل وطلع. بص علشان وطبعا طبيعي ان يحط ارض اورشليم هي المركز، لانه نفس حزقيال في الاصحاح الخامس الايه الخامسة ربنا قال ان انا حطيت اورشليم وسط الشعوب. هكذا قال السيد الرب، هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأرض. فعشان كده هي المركز. طيب بصوا الخط التجاري الأول بدأ منين؟ بدأ من ترشيش اللي هي أسبانيا، وبعد كده جاي في البحر راح معدي على اليونان، ومن اليونان عدينا بحر إيجا دخلنا على آسيا طلعنا لغاية روسيا. يبقى دي جاي من أسبانيا لليونان، عدينا والشمال البحر الأسود طلعنا لروسيا، من روسيا نزلنا لشمال شبه الجزيرة اللي هي دادان في الآية 15، من دادان طلعنا لسوريا اللي هي أرام في الآية 16، وصلنا ليهوذا في الآية 17. يبقى كده من أسبانيا رحنا لليونان، طلعنا لروسيا، نزلنا لشبه الجزيرة، بعد كده طلعنا لسوريا، نزلنا الأرام ليهوذا. أدي الرحلة الأولى. طيب تعالوا بقى لما ناخد الجانب البري، بدينا من يهوذا في الآية 17 طلع لسوريا دمشق، من دمشق نزل، بس نزل وقف عند شمال إسرائيل اللي هي دان، وبعد كده نزل تاني للسعودية ومساكن قدار، بعد كده نزل لجنوب السعودية اللي هي شبا، يبقى بدأ من يهوذا طلع لسوريا ونزل نزل 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 لغاية جنوب السعودية. من جنوب السعودية راح طارع مرة تانية لفين؟ للعراق. يعني ماشي بترتيب، أسبانيا، اليونان، من اليونان نزل لشمال السعودية، من شمال السعودية طلع لأقصى الشمال سوريا أرام، وصل ليهوذا. طب الرحلة التانية من يهوذا طلع لسوريا، بعد كده نزل، وهو نازل بقى خد شمال أرض إسرائيل، وخد شمال شبه الجزيرة ومسك القدار، نزل لغاية جنوب شبه الجزيرة اللي هي شبا، وراح طلع لأقصى الشمال العراق. فهو ماشي منظم. دي تاني ملحوظة أو تالت ملحوظة نلاحظها في الترتيب بتاع حزقيال. ملحوظة أخرى نلاحظها، ذكر 38 صنف بيتجروا فيه. ال 38 صنف دول مفهومش حاجتين: ذهب مصفى بالنار، ومفهومش الكحل. ودي كانت نظر القضاء على بسودة داول في العالم القديم. طب ليه ما ذكرهمش؟ عايز يقول ان دول لا يباعوا ويشتروا، دول نعمة. طب ايه هو الذهب المصفى بالنار؟ نرجع سفر الرؤيا، خدوا بالكم بقى الربط الثاني الرائع. ربنا بيخاطب كنيسة اللاوديكيين اللي هي كنيسة اخر الايام، بيقول له ايه؟ اشير عليك انك تشتري مني الحاجات دول، مش هتلاقيهم في تجارة سور، دول مش هتلاقيهم في العالم، دول مش هشتريهم بفلوس. تقول لي ما هو بيقول لي اشتري مني، لا ما هو يبان ان احنا بنشتري من ربنا، بس زي ما قال أشعياء هلما اشتروا بلا فضة وبلا ثمن. يبان ان انا بشتري، انا بجاهد، انا بصلي، انا بطلب، بس في الحقيقة اللي انت بتاخده انت بتاخد ببلاش. فأشير عليك ان تشتري مني حاجتين انت مش تعرف تجيبهم. ايه هما؟ ذهب مصفى بالنار، البر الالهي. انسان ما قدرش يقتني البر بذاته. نمرة اثنين، أشير عليك أنك تشتري إيه مني؟ كحل، كحل عينيك لكي تبصر. كحل اللي هي البصيرة. الحاجتين دول الإنسان ما عرفش يشتريهم، مش موجودين في تجارة الأرض، مش في إمكانيات البشر للحصول على البر ولا الاستنارة الروحية. طيب قلت لكم ربنا بيكلم مين؟ بيكلم كنيسة اللاوديكية. طب كنيسة اللاوديكية دي كنيسة ايه؟ كنيسة اخر الايام. طب اخر الايام مين اللي هيبقى بيحكم الارض؟ بابل الزانية العظيمة. طب بابل الزانية العظيمة بتتجر في ايه؟ ارجعوا اقروا رؤية 18 الاية 11 الاية 13. بصوا الابداع اللي في الوحي. ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، يتكلم على الزانية العظيمة، المملكة اللي هتحكم الأرض في آخر الأيام، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. بضائع من؟ ويرص بقى 27 صنف: ذهب، فضة، حجر كريم، لؤلؤ، بز، إرجوان، حرير، قرمز. يعني أنا الوقت بقى ما كفانيش، يعني كان نفسي بقى يبقى عندي متسع من الوقت يعني، بس أنا ما ممكن، ده واجب للي يحب بقى. 27 صنف موجودين بالتاجر فيهم بابل الزانية العظيمة، و 38 صنف بالتاجر فيهم سور. كان نفسي يعني أحط قائمتين كده وأشوف إيه المشترك، أو إيه اللي أشار لي لما يقول مثلا إن هي بالتاجر في الحجر الكريم بابل الزانية العظيمة. ممكن اعتبر التصنيف بتاع الحجارة الكريمة، الياقوت وغيره مثلا اللي ذكر في فصور، ممكن يندرج تحتيها، بس يعني كان نفسي ادور يعني ايه الفرق ما بين دول ودول، وبالتأكيد بالتأكيد حتى لو أنا ما عرفتش كنت أوصل، أنا مش عارف يعني لسه كنت هعرف ولا لا، إنه ما ذكر في سور لم يذكر في بابل ليه، وما ذكر في بابل لم يذكر في سور ليه، بالتأكيد في قصد إله. يعني حتى لو أنا ما عرفتش أوصل له، ما عرفش يعني، ما أبقى أحاول يعني لو في وقت أبقى أعمل المقارنة دي. بس هي يعني للي يحب يعني إن حلاقي في حاجات مشتركة كتير، الذهب والفضة، الإرجوان، الحرير، كل عود ثاني، العود الثاني اللي هو الخشب اللي له ريحة، ممكن نلاقي ما يشير ليها عند صور زي البلسان مثلا. بلسان ما ذكرش في الرؤية. كل إناء من عاج اتذكر، كل إناء من أثمن الخشب ذكرنا، الأبنوس مثلا من الخشب الغني جدا، نحاس، حرير، مرمر لم يذكر، القرفة ما تذكرتش. لكن مثلا يعني الزريرة هي كانت عايزة، البخور ما ذكرش في صور، إنما الطيب واللبان والزيت والحنطة والبهايم والغنم والخيل، أجساد النفوس، أجساد نفوس الناس ذكرت هنا وهنا. يعني هي تستحق إن واحد يقعد يفكر فيها يعني. لكن خلينا بقى نرجع لحزقيال. قلنا من الآية 1 لغاية 11 بيتكلم على التجهيزات بتاعة السفينة اللي هي زي ما قلنا الغنى والمجد والفخامة والعظمة اللي اتبنت فيها مدينة صور. بعد كده يبين التجارة اللي هي بتتاجر فيها عشان يبين مكانتها في العالم القديم من الآية 12 لغاية الآية 15. طيب ايه مصير السفينة ديت اللي هي زي ما بنقول مرثاة على صور؟ يختم الإصحاح ده بقى بالمصير بتاعها من الآية 26 لغاية 36. يقول ايه في الآية 26؟ ملاحوكي، الملاحين اللي هم القيادات اللي بيحركوا المركب، اللي هم يشيروا بالنسبة لصول للحكام. قد أتوا بك إلى مياه كثيرة، ملاحين غش دخلوها في مكان خطر على السفينة، حماقة من الملاحين، ما كانش مفروض يروحوا في المكان دوت. فكانت النتيجة كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار، وبيقول مرثات المركب العظيمة دي، تايتانيك ديت اللي دخلت في جبل الجليد، غشم من الملاحين شايفين جبل الجليد جاي، وقال لك لا ده تايتانيك لا يمكن تغرق. داخل في جبل الجليد اتحطمت السفينة، أو نفس الأمر هنا، ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار. طبعا يقصد إيه بقى بالمعنى الملاحين الحكام بتوعك؟ إيه المياه الكثيرة اللي دخلوا فيها؟ دخلوها في مواجهة هي مش قدها، ريح أقوى منها. إيه الريح اللي أقوى منها؟ الريح الشرقية، الريح الشرقية اللي هي بابل. فكانت النتيجة ان قصروك. طب ايه اللي عملوه الملاحين بتوعك؟ لما تعهدوا مع صيدون ومع بني عمون ومع بني مؤاب ومع يهوذا ان احنا نعمل تحالف ضد بابل. ملاحين عمقى دخلوا في حرب هم مش قدها. ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار. طيب ثمرت هجوم الريح الشرقية ديت على المركب، ثمرت هجوم بابل، بص بقى آية 27، ثروتك المال بتاع صور، وأسواقك وبضاعتك، النظام الاقتصادي اللي كان سائد في صور، ملاحوك وربانيك الناس اللي مسؤولة عن الاقتصاد، وقلافوك الناس اللي تعالج المشاكل الاقتصادية، والمتاجرون بمتجرك التجار اللي بيتاجروا معاك، وجميع رجال حربك الجيوش بتاعتك الذين فيك وكل جمعك الذي في وسطك يسقطون في قلب البحار في يوم سقوطك. فعلا لما جينا بوخذ نصر راح محاصر مدينة صور، أصح هو لم يقوى على المدينة 13 سنة يحصر، بس طول ال 13 سنة دول التجارة وقفت، صور في حالة حرب، ما في السفن. هي ك ك كإحياء هم عارفين يعيشوا، هو محاصرنا من البر واحنا في شاطئ البحر والمون جايلنا، لكن ده احنا كنا بناخد البضاعة دي ونطلع بيها في البر ونكمل القوافل والقوافل تجيلنا وتحط البضاعة عندنا. لا، كل ده وقف. فصح نبوخذ نصر لم يقضي 13 سنة، لم يقضي تماما على صور، لكن بالتأكيد هز النظام الاقتصادي اللي كان سائد في الوقت دوت. في الآخر استسلموا. كانوا مهربين الثروة لصور البحرية، لكن بالتأكيد الوضع الاقتصادي بتاعهم اهتز. ده احنا جائحة كورونا قعدت لها سنة، العالم لغاية النهاردة لسه بيعاني من نتائجها. وهنا بقى ده الدرس اللي ربنا عايز يقوله، النصور اللي كانت متحكمة في اقتصاد العالم حصلت لما اهتزت صور، حصلت هزة في الاقتصاد العالمي في العالم القديم، اللي هي زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت زي اللي حصل في 2008 لما البنوك العقارية في أمريكا وقعت، ضربت اقتصاد العالم كله في الوقت دوت، ودول كتيرة أمريكا نمرة واحد وكندا ودول أوروبا اهتزت من الضربة دي. على فكرة على ذات القياس، على ذات القياس النهاردة خبراء عالميين بينذروا بكارثة ستصيب التنين الصيني، نفس نوع الضربة البنوك العقارية. ولو الموضوع ده حصل اقتصاد العالم كله هيقع أصعب من اللي حصل في 2008. برضو نفس الحدوتة، بناء المساكن والقروض والناس بدت، يعني هي قصة كده طويلة حاصلة حاليا في الصين وبيحاولوا يحلوها قبل ما تتفاقم المشكلة، لأن لو تفاقمت بنوك كبيرة في الصين هتقع بسبب الأمر دوت. الناس خدت قروض من البنوك علشان تبني وما بيسددوش دلوقتي بيت الأقساط، نفس القصة بس أصعب في الصين. فلما دولة زي الصين، الصين دي النهاردة بيعتبروها انها تعادل البنك الدولي، يعني فيما البنك الدولي بيدي قروض لدول، الصين لوحديها هي كما بنك دولي مدية قروض لدول كتيرة جدا منها هي الوحدة. فطبعا لو اقتصاد الصين وقع دي مصيبة على العالم. وده الدرس اللي ربنا عايز يقوله حبيبي، يعني ايه افراد الاصحاحات الطويلة دي عن صور وتقارد صور وصور تقع. ربنا عايز يقول كده، عايز يقول ان في دول او في ممالك بتتحكم في اقتصاديات العالم، الممالك دي تحت سلطان ربنا، ولما يؤمر بضربها تضرب ويقع معها الاقتصاد العالمي. وزي ما قلت لكم ديت البوق الثاني او الثالث، مش متذكر يا الثاني يا الثالث، انه جبل هيقع في البحر، ايه ازمه اقتصاديه هتحصل في العالم، هتهز اقتصاد العالم كله، تلت السفن هتتدمر، السفن يعني التجاره، هتؤدي الى تلت التجاره في العالم هتتضرب ضربه اقتصاديه رهيبه هتصيب العالم في فتره ضد المسيح. فربنا عايز يقول ايه؟ هو المتحكم. طيب بعدها ضربت صور، يقول في الآية 28 من صوت صراخ ربابينك، الربابين اللي هم بتوع المراكب الربان المركب غرقت فبيصرخ من صوت صراخ ربانيك تتزلزل المسارح، والمسارح اللي هي الأراضي البلدان المحيطة. لما سقطت طبعا هو بيتكلم على المركب، المركب دي غرقت، فكل البلدان سمعت الملاحين دي بتصرخ. سور بقى سقطت، فكل البلدان اللي حواليها سمعت بسقوط سور. فقال لك إذا كان حصل كده في سور وقعت الوقعة ديت، أمال إحنا ياللي بنتاجر مع سور، ياللي بنعتمد على سور، هيجرالنا إيه؟ الآية 29: كل ممسكي المجذاف والملاحون وكل ربابين البحر، يعني كل القيادات اللي مسؤولة، ينزلون من سفنهم ويكفون على البر. يعني الكل حيقف في حال استسلام، في حال عجز، لما شافوا سور بتقع، المركب دي بتقع، فكل الربابين والملاحين نزلوا من المراكب، يعني كله بقى في حال ايه؟ استسلام وعجز. ويسمعون صوتهم عليك ويصرخون بمرارة، صراخ عدم ايه الصراخ؟ العجز. امتى راح بيصرخ؟ مش عارف يعمل حاجة. الطفل لما يحتاج حاجة ومش عارف يعبر فيصرخ، ليه؟ عجز. فالصراخ هنا صراخ بمرارة، دليل العجز، مش عارفين نعمل ايه. ويذرون ترابا فوق رؤوسهم، حال حزن، تزريعة التراب ديت واحد يبقى زعلان زي ايوب واصحابه لما راحوا له. ويتمرغون في الرماد، يعني بلا كرامة بلا مجد، بدل ما كانوا عادين على كراسي وسميناهم المرة اللي فاتت ملوك البحار، لا دلوقتي بيتمرمغوا في الرماد، خلاص الغينة بتاعهم راح، ففقدوا المجد بتاعهم. الآية 31: ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك، قرعة يعني اللي هي قص الشعر مستدير، دي كانت ليها معنيين، معنى علامة الحزن، أو كانت نوع من الطقوس لإرضاء الآلهة الوثنية، فالمعنيين مقبولين، تضرعوا للأصنام بتاعتهم يعبروا عن حزنهم، فصين الشعر مستدير. على فكرة قصة الشعر مستدير رجعت تاني، بقت هي الموضة دلوقتي، تبص لقي كله مزروق محلوق وحتة جنينة كده فوق. ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك ويتنطقون بالمسوح، المسوح يعني يلبس لبس خشن على الوسط، طبعا هو تعبير عن الحزن، وممكن تعبير بقى عن الفقر، بدل ما كنا بنلبس أرجوان وإسمنجوني بنلبس خيش. ويبقون عليك بمرارة نفس نحيبا مرا، عارفين زي بالظبط راجل غني جدا وفقد كل ثروته، فقعد يلطم أو حيبقى ده حال العالم. طيب وهم بينوحوا بقى بيقولوا ايه؟ وفي الآية 32: وفي نوحهم يرفعون عليك مناحة ويرثونك ويقولون، ايه المناحة بقى بيقولوا لها ايه؟ اية مدينة كسور، انت في الغنى ما كانش في زيك، وفي الخراب الخراب اللي اتخربتيه ما اتخربش زيك، فانت ايه اية مدينة سواء كان في الغنى او في الانهيار. ويقولون اية مدينة كسور كالمسكتة في قلب البحر، زي مسكتة يعني سكتة، يعني زي صخرة ما فيش فيها سكان، ما بيطلعش منها صوت، حال صمت. يعني لو في محاولات تلاقي في صوت بنجري وبالنادي واعمل وسوي، لا لا لا، هو حالة صمت يعني شبه موت. يقارن ما بين حالة صور في القديم وحالتها دلوقتي، ما هي المرثاة عشان يعني يوريك الحال، فيعمل المقارنة التقابل ده، وطبيعة وسود كنتي وبقيتي، عين مرثاة كده، يعني حد يموت يقعد يسوي يا مش عارف كانت وكنت كده، يعني التقابلات دي في المرثاة. فالغنى بتاع زمان ايه؟ في الآية 33: عند خروج بضائعك من البحار، لما كنت بقى في حال ازدهار والمراكب راحة وجاية، أشبعت شعوبا كثيرين بكثرة ثروتك وتجارتك. الغنى ده بتاعك والمراكب اللي بتسافر دي غنت شعوب كتيرة. أغنيت ملوك الأرض، أغنيت ملوك، أنت ارتفعت ورفعت معك إيه؟ كل اللي بيتاجر معك. طب ده زمان، طب دلوقتي إيه؟ آية 34، حين انكسارك من البحار في أعماق المياه سقط متجرك وكل جمعك. بعد ما كنت فوق نزلت تحت، ده مش بس نزلتي واللي بيتاجروا معاكي نزلوا، لا بصوا حالهم بقى. آية 35، كل سكان الجزائر، قلنا الجزائر المدن الساحلية عموما، يتحيرون عليك. حيرة، اللي حصل ده حصل ازاي؟ حد يعني حتى كان ممكن يتصور انه البلد العظيمة دي، الاقتصاد الكبير ده ممكن ينهار ازاي؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصل لكده؟ حيرة. وملوكهن يقشعرون اقشعارا، يبقى في حال ارتعاب اذا كان حصل مع البلد العظيمة دي كده، ما احنا يحصل معنا ايه؟ يضطربون في الوجوه، حال اضطراب، لأنه متوقعين إحنا كنا عايشين على حس صور. طب لما هي وقعت، يختم الإصحاح في الآية 36، التجار بين الشعوب يصفرون عليك. علامة الدهش، علامة حدث ما كانش إنسان يتصوره أو يتوقع، كانش يخطر على بال حد إن ممكن الدول العظيمة دي تسقط. فتكونين أهوالا، ده ما سقطت وبس، دي اتدمرت، دي مش اتدمرت وبس، ولا تكونين بعد إلى الأبد، مش هتقومي تاني. يا ما على مدار التاريخ يا حبايبي، يا ما ممالك حكمت الأرض وما كانش حد يتصور إن الممالك دي ستنهار، ما كانش يخطر على بال حد. من أشور لبابل لمادي وفارس لليونان، ممالك ديت كانت في أوج مد ما يخطرش على باله. أصل قبلنا بابل سقطت، لا أصل بابل سقطت لكن إحنا مش هنسقط، دول اليونان. طب جه بعديهم الرومان، نفس الأمر. النهاردة حد كان يتصور إن روسيا تنهار كده؟ طيب انهار وبدت بوتين ده كبار لملمها تاني. طب في الناحية التانية حد يتصور ان ممكن امريكا تسقط؟ هتسقط. هي قصة متكررة على مدار التاريخ، عشان كده لما بيقول لا جديد تحت الشمس، يعني لا جديد تحت الشمس، ليه دورة الزمن على شكل دايرة؟ إن قيل عن شيء انظر هذا جديد فهو منظر قديم زي ما لازم، ما فيش جديد، هي نفس الحدوت. الله يقيم ممالك، تسلك في مجد الله بما يتفق مع مشيئة ربنا، تبقى في رفعة، يبتدي الانحلال والدنس والفساد يدوب فيها تنهار وتروح طالعة مملكة تاني، ونفس الحدوتة. اقروا تاريخ الممالك، ما ان يدب فيها الفساد، فساد خطايا الجسدية والظلم، تنهار. هيحصل ايه؟ هيحصل قريب، هيحصل قريب جدا. ليه؟ ربنا عايز يقول ان هو زي ما بيقيم الممالك ديت، هو اللي بيضعها. طبعا الصورة بقى الاخيرة هتبقى في مملكة ضد المسيح، اللي هي مشبهة ببابل الزنية العظيمة. هنا صور بتمثل الناحية التجارية، طب بابل في العالم اللي قبل ما جه المسيح التاني دي هتاخد الناحيتين، الناحية التجارية والناحية الدينية، مملكة لكنها ستبات بنفخة من فمه في مجيئه الثاني. ليه؟ عشان البشر ما بيتعلموش الدرس. يبقى الإصحاح 26 شفنا دينونة صور، الإصحاح 27 شفنا المرثاة اللي على صور من المجد إلى الحضيض. يبقى أنا بقى الرئيس بتاع إيه؟ صور، رئيس مدينة صور فعلا. لكن في الوقت نفسه هيبقى في حديث بقى عن ايه؟ ما من يحرك رئيس سور؟ مين رئيس هذا العالم؟ ده بنعمة ربنا. يبقى حديث الإصحاح 28 ختم النبوة عن سور: ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.